العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبعا نحن بعد ما تقدم معنا الكلام سابقا أنه لا تقدم ولا تأخر رتبية في البين بين الضدين، وأن الضدين موجودين في رتبة واحدة ولا علية بينهما، أحب الماتن في ختام هذا البحث أن ينبه على خطأ أحد التفصيلات، فإنه يظهر من الخنساري الذي رد سابقا دليل التناقض، يظهر من الخنساري التفصيل بين صورتين للمقدمية نمثلها بالحائط والأسواد. يقول: افترض أن الأبيض والأسود ضدين، وكان الحائط أسود، فوجود البياض على الحائط موقوف على عدم السواد. فإذا كان الضد موجودا يتوقف وجود الضد الآخر على ماذا؟ على عدمه. أما إذا كان الحائط افترض ماذا؟ لا لون له، ما أدري كيف هذه، أو لونه أصفر أو أخضر، افترض أنه لم يكن ضدين لا ثالث لهما، كان لونه أخضر أو أصفر، فوجود البياض على الحائط لا يكون موقوفا على عدم السواد. ففرق بين الضد الموجود والضد المعدوم، فقال بالتوقف على عدم الضد الموجود، ولم يقل بالتوقف على الضد المعدوم.
الضد المعدوم يعني الذي لا يفترض فيه
ثالث، لابد أن يكون، ولا تزبط شيء، يعني ما يصير، ما يصير شيء. فإذا الخنساري ينقل عنه هذا المبنى. ما هو هذا المبنى؟ أن نميز بين الضد الموجود والضد المعدوم. فالحائط إذا كان عليه سواد فوجود البياض موقوف إلى على عدم السواد، أما إذا لم يكن الحائط عليه سواد فوجود البياض غير موقوف على عدم السواد، فوجود الضد موقوف على عدم الضد الموجود لا على عدم الضد مطلقا. لا تقول بأن البياض موقوف على عدم السواد، قل البياض موقوف على عدم السواد الموجود. واضح ولا شو هالأمر؟ مش عدم السواد، يعني إذا لم يكن الحائط أسودا لا يتوقف أن يكون الحائط أبيض على عدم السواد، أما إذا كان الحائط أسودا يتوقف البياض على عدم السواد. هذا كان كلام الخنساري في تفصيله. يقول الأخ: قد تبين من كل ما تقدم سابقا وتكلمنا مكررا أنه لا فرق في القول باتحاد الرتبة بين الضد الموجود والضد المعدوم، وأن الضدين هما في رتبة واحدة أبدا، فلا حاجة إلى كل هذه التفصيلات. الضد وعدم الضد الآخر في مرتبة واحدة لا ترتب بينهما، وبعرض بعضهما البعض فلا توقف في البين. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق. إذا بتقرأ معي أنت بس كلمة أبيض وأسود، ها، حتى نفهم العبارة. الله الوكيل، هذه عبارة من لطائف الماتن المتكررة. ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد، يعني السواد، لا فرق بين السواد الموجود والمعدوم، أنه لا فرق بين أن يكون السواد موجودا أو معدوما، يعني لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم في أن عدمه من عدم مين؟
عدم السواد.
الله يسامحك، عدم السواد، في أن عدمه اللي هو عدم الضد اللي هو عدم السواد الملائم للشيء، مين الشيء؟ البياض. سبحان الله، دي نعم، هذه بتأكد على ماذا؟ لو كتب القرآن كان ممكن نفهم. والمعدوم في أن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعارض. خلينا نقرأ عبارة بس هدوء. في أن عدمه، يعني عدم الضد اللي هو عدم السواد، الملائم للشيء اللي هو البياض المناقض لوجوده، يعني لوجود السواد، المعاند لذلك، المعاند لذاك البياض، لا بد أن يجامع معه من غيره، من غير مقتضى لصدقه.
أن يجامع معه.
أن يجامع معه. يجامع معه يعني في رتبة واحدة هما. عدم البياضين، عفوا البياض وعدم السواد في رتبة واحدة، سواء أكان السواد موجودا أو كان السواد معدوما. عدم البياض وعدم السواد دائما وأبدا في مرتبة واحدة، فلا توقف في البين. من غير مقتضى لصدقه، فيش تقدم رتبي، بل قد عرفت ما يقتضي
السواد.
عدم السواد، لأنه عم نتكلم في أن عدمه، فإن عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك يعني البياض، لابد أن يجامع معه من غير مقتضى لصدقه، بل قد عرفت ما يقتضي عدم صدقه ولزوم الدور. فانقضح بذلك ما في تفصيل بعض الأعلام، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود لوجود السواد، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم. فتأمل في أطراف الكلام، في أطراف ما ذكرناه، فأنه دقيق وبذلك حقيق. فقد ظهر عدم حرمة الضد، الضد الخاص
من،
فقد ظهر عدم حرمة الضد الخاص من جهة المقدمية. هذا مسلك ماذا؟ مسلك المقدمية. عندنا المسلك الثاني لإثبات حرمة الضد الخاص يسمى بمسلك التلازم. أنت في الجلسات السابقة أو في الأبحاث السابقة كان إصرارك مستدام على إثبات نكتة، وهي أنه لا تقدم ربية لأحد الضدين على الآخر، فإن الضد والضد وعدم الضد الآخر هما ماذا؟ في مرتبة واحدة، الضاد في رتبة واحدة، فلا علية بينها. هذا كان إصرارك المستدام. فنحن نسألك، يعني أنت تعترف بأن الضدين هما متلازمين، يعني الضد وعدم الضد الآخر من المتلازمين، من مربى؟ يعني لا نقول بأن السواد موقوف على، عفوا البياض موقوف على عدم السواد، بل ماذا نقول؟ البياض وعدم السواد متلازمين في الوجود. لا نقول بأن الإزالة متوقفة على عدم الصلاة، بل نقول بأن هناك تلازما في الوجود ما بين الصلاة ما بين الإزالة وعدم الصلاة. فصار الضد وعدم الضد الآخر ماذا؟ يصدق عليهما أنهما متلازمان في الوجود. هذا المسلك الثاني، يعني أنكرنا أن هناك مقدمية، أنكرنا أن هناك توقفا، أنكرنا أن هناك علية، فإن عدم الضد ليس علة لضده، لكن عدم الضد ملازم للضد، عدم السواد ملازم للبياض، الإزالة ملازمة لعدم الصلاة. في أشياء هذه المقدمة الأولى، الضد وعدم الضد الآخر متلازمان في الوجود. المقدمة الثانية، قاعدة تقول المتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم، المتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم. تعال نطبقها على الصلاة وعدم الإزالة. قلنا بالمقدمة الأولى الإزالة ملازمة لمين؟ لعدم الصلاة. فالإزالة وعدم الصلاة متلازمان في الوجود. طيب المتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم. إذا كانت الإزالة واجبة، فعدم الصلاة ماذا أصبح؟ واجبا. إذا كان عدم الصلاة واجبا، فضده العام شو صار؟ ضد العام لعدم الصلاة، ما هو ضد العام لعدم الصلاة؟
الصلاة
اللي هو عدم وعدم الصلاة، اللي هو الصلاة صار محرما لاقتضاء الأمر النهي عن ضده العام كما يأتي معنا. فإذا شو صارت؟ صارت الصلاة محرمة. عدم الصلاة والإزالة متلازمان في الوجود، فعدم الصلاة واجبة لأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم. إذا كانت عدم الصلاة واجبة، فضدها العام تكون ماذا؟ محرمة. فعدم وعدم الصلاة محرمة اللي هو عبارة عن مين؟ عن الصلاة. فصارت إذا كانت الإزالة واجبة، صارت الصلاة محرمتان، وهذا ما يسمى بمسلك التلازم، وهذا ما يسمى بمسلك التلازم. ذاك بيسموه مسلك المقدمية، هذا نسميه مسلك التلازم. فيها شيء؟ النقاش بالنقاش أين؟ في الثانية. طبعا هذه المقدمة الثانية اللي هي المتلازمان في الوجود، متلازمان في الحكم، هي بيسموها شبهة الكعبي. شي شبهة الكعبي كما قرأتموها لعلكم في أصول المظفر، هي في إنكار أن يكون هناك مباح في الشريعة، وأن الشريعة كلها إما واجبة إما محرم، باعتبار أنه أي شيء تفعله لابد أن يكون ملازما لترك محرم. هلا أنت مثلا عندما تجلس، هل أنت والله مثلا تهتك مؤمن، أو عندما تكون ساكتا مثلا بسكوتك لا تغتاب، فهذا السكوت ملازم لماذا؟ لعدم الغيبة، فيكون ملازما لترك لواجب. ما هو الواجب؟ ترك الغيبة. فإذا سكوتك يكون ماذا؟ واجبا. أصلا ما في مباح بالشريعة، كل ما تفعله أنت مما تسميه أنت بالمباح هو بالواقع ملازم لماذا؟ لترك محرم. أو أنت جالس ولا تصلي، فأنت بالواقع جلوسك يكون محرما باعتبار أنه ملازم لحرام اللي هو عبارة عن ترك الصلاة. هو يقول بأنه ما عندي شيء اسمه مباح بالشريعة، لأن المتلازمان بالحكم، متلازمان في الوجود، متلازمان بالحكم، وأي شيء أفعله في حياتي يا أما سوف يكون ملازما لترك حرام أو ملازما لترك واجب. إذا كان ملازم لترك واجب يكون حراما، إذا كان ملازما لترك حرام يكون واجبا. في أشياء هذه شبهة الكعب المعروفة، هي إنكار أن يكون هناك مباح في الشريعة، وأن الأحكام الشرعية دائما إلزامية، ما عندي لا مستحب لا مكروه ولا شيء، دائما أحكام الشريعة إلزامية. فإن أي شيء تصنعه إما يستلزم ترك الحرام أو يستلزم ترك الواجب. طب شو دليلنا على هالكبرى؟ المتلازمان في الحكم، المتلازمان في الوجود، متلازمان في الحكم. افترض أنه ماذا؟ أنه هناك تلازما ما بين الإزالة وعدم الصلاة. عدم الصلاة عندنا القاعدة ماذا تقول لنا؟ أنه عدم الصلاة لله في كل واقعة حكمة. فعدم الصلاة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون محرمة. الإزالة ماذا قلنا؟ واجبة، يلازمها عدم الصلاة. عدم الصلاة لابد أن يكون محكوما بأحد الأحكام الخمسة. إذا كان محكوما بالوجوب فبها ونعمت، الحمد لله رب العالمين، تم المطلوب. إذا كانت محكومة بحكم آخر غير الوجوب، اللي هو عبارة عن الاستحباب والإباحة والكراهة والحرمة، ماذا يجمع هذه الأربعة؟ ماذا يجمعها؟ الترك، لك أن تترك، سواء كان الترك لزوميا أو أن الترك ماذا؟ ترخيصا. بس الترك لازم على كل ترك، فيك تترك على كل حال، لأنه في المباح لك الترك، في المستحب لك الترك، في الكراهة الأولى الترك، في الحرام يجب الترك. كلها الأربعة هذه تجتمع على شيء، ما هو؟ أن الترك مرخص فيه، وقد يكون لازم، بس على كل حال ماذا؟ الترك مرخص فيه. المولى عندما أوجب عليك الإزالة، عدم الضد اللي هو ملازم له في الوجود، إذا كان مرخصا بتركه ما معنى ذلك؟ يعني لم يعد هذا واجبا. افترض على مثلا مثال أوضح، افترض أن استقبال القبلة، دائما هذا المثال الذي يذكره العلماء، أن استقبال القبلة، ما أدري أي بلد، لعله بالعراق هكذا، وصدر هذا المثال بالعراق، أنا بعرفش كتير بالأبراج وين هي مواقعها، بس أن استقبال برج استقبال القبلة يستلزم ماذا؟ استدبار برج الجدي. كلما كنت مستقبلا للقبلة لابد أن يكون الجدي برج الجدي أين؟ خلفه. نسأله، استدبار برج الجدي حال الصلاة واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو حرام؟ إن قلت هو واجب، استدبار برج الجدي إذا كان واجبا مطلوب، إذا قلت هو مباح يعني ماذا؟ يعني لك أن لا تستدبره، يعني لك أن لا تستدبره، يعني لك أن تترك الواجب. إذا قلت مستحب يعني لي أن أتركه، يعني ماذا؟ لأترك الواجب. إذا قلت محرم أصعب، إذا قلت محرم استدبار الجد، يعني أنت تأمرني ماذا؟ بشيء ملازم للحرام يجب علي تركه. إذا قلت مكروه يعني لي أن أترك، وأن ماذا؟ والأولى لي أن أترك وأن لا أستدبر الجدي، برج الجدي. الجدي فيك تستدبره، برج الجدي فيك تستدبره على كل حال. ما أدري واضحة ولا مش واضحة الفكرة. هذه الدعوة أن المتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم، لأنه لو كان الملازم محكوما بحكم آخر للزم التهافت في مقام الجعل أو في مقام التشريع أو في الحكم ما شئت فعبر. بلي. واضحة مسألة ولا بصراحة؟ بلي. فالحاصل إذا بدنا نثبت القاعدة بعبارة الاستقياس الاستثنائي، لو كان الملازم للوجوب محكوما بحكم آخر غير الوجوب لكان محكوما بحكم آخر من الأحكام التكليفية الأربعة، لكن كونه محكوما بحكم تكليفي آخر من الأحكام الأربعة مستلزم للتفويت الواجب، وتفويت الواجب قبيح على المولى. أنت توجب علي شيئا وترخصني بتركه، هذا بعد هذا قبيح لا يصدر من المولى ما شئت فعبر. هذا حاصل البيت.
كان محكوم بحكم آخر غير الواجب،
لا لازم تفويت الواجب لأنه يجوز لك الترك. الذي يجمع الأربعة ترك، يا أما الترك لازم، يا أما الترك الأولى، يا أما الترك مباح، يا أما الترك خلاف الأولى، بس كله فيه ترك. هذا حاصل بيانهم لبيان لماذا أن المتلازمان في الوجود متلازمان في المادر رحمة الله تعالى عليه. يعتقد بأنه كل ما تثبته هذه القاعدة وهذا الدليل هو عبارة أنه المتلازمان في الوجود لا ينبغي أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين، لكن لا تثبت أنهما لابد أن يكونا محكومين ماذا؟ بنفس الحكمين. تثبت هذا الدليل اللي ذكرته حضرتك الآن، أنا أعترف بصحته، ما في أي إشكال على هذا الدليل. لكن هذا الدليل ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا أن استدبار القبلة، استدبار برج الجدي لا يمكن أن يكون محكوما بماذا؟ بالحرمة أو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب، لكن لا يثبت أنه لابد أن يكون محكوما بالوجوب. افترض أن استدبار الجدي ليس محكوما بحكم أبدا، هل يلزم من ذلك محذور؟
ممنوع
فعلا. احنا نتكلم هذا الإشكال. افترض، نحكي عن حضور العقلي هلا، افترض أن استدبار برج الجدي لم يكن محكوما بأي حكم، ما في حكم لله في مورد ماذا؟ في برج الجدي، هل سوف يلزم من ذلك محذور أو لا؟ لا يلزم محذور التهافت ولا تفويت الواجب ولا شيء. فغاية ما يثبته دليلكم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة أن المتلازمان في الوجود لا يكونان مختلفين في الحكم، مش أنهما لابد أن يكونا متفقين في الحكم. القاعدة، القاعدة تقول المتلازمان في الوجود لا يكونان مختلفان في الحكم، مش أنهم لابد أن يكونا متوافقين في الحكم. وفرق بين العبارتين. إن قلت كلامك صحيح بس هناك شيء مخفي، أنتم الإمامية خصوصا هيدا بتتناقش فيه مع أشعري، بتقنعوا بهذا الكلام الذي يقول بجواز خلو الواقع من الأحكام، لكن أنت كإمامي دائما تقول لنا ماذا؟ لله في كل واقعة حكمة، وهكذا قاعدة معروفة مشهورة تعتبر من ضروريات المذهب وإن كان يشكك فيها بعضهم، أن لله في كل واقعة الحكم. عشو كنا نهاجمه لجماعة القياس؟ ما أدري فعلا. أنت فاكر لله في كل واقعة الحكم هي رواية وحدة؟ هي مضامين عن أهل البيت متكررة في رد ماذا؟ في رد أهل القياس والبدع ومشاكل ذلك الذين جعلوا اجتهادهم هو المناط،
هو الواقع،
هو الواقع والمناط، مع أنه لله تعالى حكمه لابد أن تصيبه، مش أنه لله تعالى ليس له حكم. لله في كل واقعة حكمة، الله تعالى له في كل واقعة حكمة، وهذه واقعة استدبار الجد واقعة من الوقائع، فلا بد أن تكون ماذا؟ محكومة بحكم. وأنت اعترفت بأنه لا يمكن أن تكون محكومة بالأحكام الأربعة المخالفة، يتعين أن تكون محكومة ماذا؟ بالوجوب. تم مطلوبنا. فنحن من ضمن القاعدة العقلية، المتلازمان في الوجود لا يكونان متخالفين بالحكم، زائد لله في كل واقعة حكمة، ينتجان ماذا؟ أن المتلازمان في الوجود متلازمان في الحكم. لقال لك هذا، إن قلت هذا الكلام لقال لك الماتن. شو قال الماتن؟ قال الماتن رحمة الله تعالى عليه بأنه أنت لم تميز ما بين الحكم الإنشائي، هو عبى تعبير الماتن الواقعي قصده الإنشائي، لم تفرق بين الحكم الواقعي الإنشائي والحكم الفعلي. الروايات والأدلة التي دلت على أن لله في كل واقعة حكما، إنما تثبت أن لله تعالى في كل واقعة حكما إنشائيا واقعيا، مو حكما فعليا. لله في كل واقعة حكما اقتضائيا، اقتضاء الحكم موجود، الملاك والمصلحة موجودة، واقتضاء الإنشاء موجود، لكن هذا الحكم قد يمنع مانع من ماذا؟ من إنشائه، مش وصوله، إنشائه، فعليته. فعليته مش بمعنى الفعلية اللي درستموها بالحلقات أو بما أدري وين، فعلية بمعنى أن يبلغ للناس، قد يمنع مانع من تبليغه إلى الناس، نظير ما يأتي معنا في بحث التجري من هذا الكتاب، عندما يتحدث الماتن هناك عن ماذا؟ عن هذه الرواية المعروفة، وأن لله شو أحكاما سكت عنها فلا تتكلفوها، لم يسكت عنها نسيانا وسكت عنها فلا تتكلفوها. الله تعالى لا يوجد هناك أحكام لا فعلية، أصدر هكذا
فقد
النص. إيه هي هذه النقطة؟ مش فقد النص، لم يشرع أصلا، لم يشرعه المولى خارجا، الشارع فقط ماذا فعل في ملاك وفي اقتضاء وفي إنشاء بمعنى الملاك والاقتضاء، لكن ما في ماذا فعلية، ما في تبليغ لهذا الحكم للعمل. مثل هذا الحديث، هذا كتبك أنت فيه كل كامل؟
أعطيني إياه.
بواصل للتجري؟ أعطيني بس. لا لا لا، تجري قطع. ببحث التجري سوف يتعرض الماتن لهذه النكتة، يبين بأن الله تعالى، فبعض الرواية عم بذكرها مروية في أمال الطوسي وأمال المفيد عن النبي صلى الله عليه وآله، بس بنص ومروية في من لا يحضره الفقيه ونهج البلاغة عن أمير المؤمنين بنص آخر. هن بيركزوا العلماء دايما على النص الوارد عن أمير المؤمنين، ولا يركزون على النص الوارد على عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النص عن رسول الله لعله يضرهم لا يفيدهم كثيرا في هذا المضمون، لأنه هناك تعبر بعفى عن أمور فلا تتكلفوها. هناك يقول ترك أمورا لم يتركها نسيانا فلا تتكلفوها، سكت عن أمور عفوا لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها، سكت عن أمور، يعني هناك اقتضاء للإنشاء أو لا؟ هناك اقتضاء، لكن سكت عن بيانها، لكنه سكت عن ماذا؟ عن بياني. هلأ لمصلحة التسهيل توسعة على الناس هناك مانع من التبليغ الحكم أو ما شاكل ذلك، ما في مشكلة، لكن في بعض الأحيان لا يكون هناك حكم فعلي. ما المقصود بالحكم الفعلي؟ يعني حكم منشأ بداعي البعث والتحريك، مش الفعلية اللي ذكرها شهيد الصدر. ما في حكم أصلا، لم يبلغ حكم مبعوث إليه المكلفون. فنحن عندما نقول لله في كل واقعة حكما، نقول أن لله في الواقع حكم، عند الله تعالى هناك حكم، هناك حكم واقعي إنشائي اقتضائي ملاك، أما بلحاظ عالم ما هو خارجا قد لا يشرع حكم في هذه الواقع خارجا لمصلحة. إذا أقرأ لكم عبارة المشكيني مثلا يقول: ويشهد لما ذكرنا من أن عدم الخلو هو في الأحكام الواقعية للفعلية ما نقل عن سيد الموحدين عليه السلام، إن الله تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها، فأن نسيانها كناية عن عدم بلوغها إلى مرتبة الفعلية. هذا حاصل كلام الماتم، ما أدري إذا وضحت الفكرة أو لا.
عدم بلوغ الوجبة الفعلية.
هو هذا البلوغ، هو أنه لم تبلغ للناس. طبعا نحن هذا البحث اتفاق نحن تعرضنا له سابقا لمناسبة ما، تعرضنا لقاعدة لله في كل واقعة الحكم. نحن نعتقد بأن مش هذا الجواب الصحيح عن هذا السؤال. نحن نعتقد أن لله في كل واقعة حكما يحتاج الإنسان فيها إلى بيان حكم. أما إذا كان المورد لا يحتاج فيه الإنسان، يعني لا يكون في موقف حيرة، فأصلا من قال أن الرواية شامل لهذا المورد؟
ما من واقعة في كتاب وسنة.
إذا كانت واقعة تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى كتاب وسنة. أما إذا كانت واقعة بديهية واضحة جدا، ما تحتاج إلى كتاب وسنة. في هذه الموارد عم تحكي عن متلازمين في الوجود، من الواضح جدا أنه ذاك موقفك العملي ما هو؟ موقف العمل واضح شو هو؟
ما أنت موقف العمل حكم؟
لا، موقف العمل مش حكم.
ليه؟
موقف العمل هو عبارة ماذا أفعل بالخارج؟ ليش الأصل العملي يثبت الأصل العملي الحكم شرعي؟ موقف عملي. نحن نريد لله في كل واقعة حكم، بمعنى أن ما هو يرفع الخير عن المكلفين. بالنتيجة أنا عندما يأمرني المولى باستقبال القبلة، بلا إشكال أنا ما عندي شك ما هو حكم ماذا استدبار القبلة. أنا واضح بالنسبة لمقام العمل أن استدبار القبلة لابد أن يكون واقعا لله في كل واقعة حكمة. حتى بمقدمة الواجب، شلون تقولون لله في كل واقعة حكمة وبعضكم أنكر أن تكون مقدمة الواجب واجبة؟ يلا شلون؟ لأن مقدمة الواجب من ناحية عملية واضح أنها ماذا؟ ما هو حكمها؟ واضح ما هو حكمه.
والعقل
شلون تقولون بأن لله في كل واقعة حكمه وبعضكم أنكر أن الإباح حكم شرعي؟ سيد الخوئي ينكر أن الإباح حكم شرعي ولا شيء. إباحة هي أصلا أصالة، هي أصلا عدم ترخيص العمل خارجا، ما لنا حكم. لذلك هو عنده لا تحتاج إلى جعل، الله ما يبين مباحاته، الإباحة ليست حكما.
بس هذا الاستناد
الى الاصل العملي في، بس بغض النظر عن بحكي، في بعضهم يرى ان الاباحه ليست حكما.
بيان الشارع الموقف العملي
وش
هو؟ ما هو
حكم البلد ذاك، لكن الواقع بيان. هل الواقع تبين
الشارع الاصل العملي شنو هو؟
حكم. لا، الواقع لا تبين حكمه،
بيان بالاصل العملي.
ابدا مو صحيح الكلام.
ليش؟
لان الحكم الشرعي، لان الاصل العملي ليس حكما شرعيا اذا كنت جماعه حكم مماثل. حتى جماعة البراءة، إذا قلت بالبراءة، هل تقول عندما نقول جعل شككت بحرمة شيء فأجريت البراءة، هل تقول حكم الله هو البراءة؟
نقول حكم الله هو البراءة.
أحسنت.
الموقف العملي الآن.
بارك الله بك. فإذا نحن نريد
أن الموقف العملي مستند لحكم شرعي وهو الأصل هذا.
يعني لم يثبت أنه في الواقعة حكم.
الأصل العملي.
يعني ليس في الواقعة حكم.
هذه
الواقعة ما فيها حكم.
فيها حكم لله، بس أنا مكلف بهذا الموقف.
بارك الله بك. هذا في موارد الشك. عم بعطيك هذا المثال أنا. إذا كنت واجب علي استقبال القبلة واستدبار الجدي، استدبار الجدي هل يجب أن يكون محكوما بحكم أو لا؟
محكوم.
لا، ما ضروري. أنا نبتهد عم دعوة بدعائي. ما ندعيه بأنه في الموارد التي يكون هناك شك، أصلا لا يكون هناك يعني مشكلة من ناحية الوظيفة العملية، لا داعي للقول بأن هناك حكم.
تغير الكون وصار جدي أمامك مثلا، صار تغير كوني
وصار جدي أمامك. على كل حال واضح التكليف بالنسبة له، ما عندي شك ولا يوم، ولا يوم سوف يكون عندي شك بلحاظ الجدي. لأنه إذا كان الجدي من جنب القبلة حأستقبله، إذا كان بخلف القبلة حأستدبره. لأنه على كل حال أنا لا أتوجه إلى الجدي في هذه اللحظة، أنا في هذه اللحظة سوف أتوجه دائما إلى ماذا؟
قبلة.
إلى القبلة. فآخر همي حكم الجدي،
بغض النظر.
فأنا ما همي الجدي كله على بعضه، وأنا إذا استدبرت الجدي إنما استدبره كمقدمة لتوجه إلى ماذا؟ إلى القبلة.
يعني لا بشرط من لحاظ الجدي.
لذلك آخر هم الجدي. لذلك لا في الملازم في الوجود ليس لا يراه المكلف مورد شك في الوظيفة العملية، لأن الملازم في الوجود حكمه لا ينظر إليه، ينظر دائما إلى ماذا؟ إلى ذاك الحكم. فلا حاجة إلى أن يكون لله فيه واقعة الحكم. وهذا هو العبارة اللي بذكرها بعض العلماء، يقول بأن الحكم تابع للمصالح والمفاسد. شو الحكم تابع لأن تكون واقعة؟ الحكم تابع للمصلحة والمفسدة. وين المصلحة؟ في استقبال القبلة. فإذا الحكم أين يكون؟ في استقبال القبلة. مين قال في أنه في مصلحة باستدبار الجدي؟ مين قال؟ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، حيث تكون المصلحة تكون في حكم. نقطة على السطر. بس الماتن، لأنه هو الماتن يريد أن يتمسك بإطلاق لله في كل واقعة حكمة، ذكر هذا المبنى فعلا. وهذا المبنى ينبغي الواحد يتأمر فيه واقعا، أن هذا الكلام الماتن يحل المشكلة أو يحلش المشكلة. بالنتيجة هو يعترف أنه واقعا وثبوتا ماذا؟ أن لله تعالى له حكم، لكن هذا الحكم شو؟ على خلاف قد يكون على خلافه، يعني قد يكون استدبار الجدي حرام اقتضاء، لكن بلغ للناس فقط ماذا؟ استقبال القبلة. هذا أشبه شيء بسموه مثل التزاحم الملاكي، مثل فيها منافع ومفاسد، ومنفعته أكثر من فاسد.
ممكن هذا الشيء يصير،
فالواحد يتأمل فيه على كل حال. واحد يحتاج للتأمل فيه، هو عم بيتفضل بحكم، مش عم بيتفضل أن شيء فيه مصلحة ومفسدة، عم بيقول هذا فيه حكم اقتضائي. يعني خلصنا من مقام التنازع،
حكم الواقعي يعني.
يعني أشبه شيء بالتزاحم، يعني كأنه الله تعالى في مقام الثبوت بيكون عنده حكمين، حكم أول اسمه استقبال القبلة، وحكم ثاني اسمه ماذا؟ استدبار الجدي. استدبار الجدي فيه اقتضاء الحرمة، واستقبال القبلة فيها ماذا؟ اقتضاء الوجوب. فيبلغ للناس خصوص ماذا؟ استقبال القبلة. لماذا؟ لأنه ذاك إذا لا يمكن لتبليغه مع كوني الأهم عندي ما هو؟
استقبال.
طب إذا كان الحكم الاستقبال استدبار القبلة واجب، لماذا لا يبلغه؟ ما أدري.
بس ممكن يقال.
وأما من جهة العبارة، وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، فغايته ألا يكون أحدهما فعلا بحكم محكوما بغير ما حكم به الآخر من الأحكام الأربعة، لا أن يكون محكوما بحكمه. فالمتلازمان في الوجود غير متلازمين في الحكم، غير متخالفين بالحكم، فرق بين العبارتين. وعدم خلو الواقع عن الحكم فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي، يعني ملاكا إنشاء ما شئت فعبر، لا الفعلي يعني التشريع خارجا ما أنشئ بداعي البعث والتحريك. فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا، بل الضد على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي. الأمر الثالث في الضد العام والأقوال فيه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى.